إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أحبتي الكرام، ذكرنا من قبل أن أعظم مضغة في هذا الجسد هو القلب، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وله عمل بالأعمال، من أهمها مراقبة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وقعدنا قاعدة قالت: ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لن ينفع ولن يدوم. فالعبد المؤمن إذا استعان واعتمد على قوته وقدرته في الأعمال فعمله لا يتمه الله سبحانه وتعالى عليه. فلم يستعن بالله سبحانه وتعالى ولم يتوكل على الله ولم يعتمد عليه فعمله ليس بالله، فلهذا العمل لن يكون. وأيضا إذا فعل هذا العمل ابتغاء وجه الناس ومدحهم وثنائهم وليس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يتم عليه هذا العمل، فلن يكون ولن يدوم هذا العمل. إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أن تعمل الأعمال لا تبتغي بها إلا وجه الله، كل أعمالك عندئذ تثاب عليها ويتمها الله سبحانه وتعالى عليك. ثم ذكر العلماء أن الإنسان والعبد منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت وهو سائر إلى ربه، فمن أول لحظة وجدت فيها في هذه الدنيا إلى يوم أن تلقى الله أنت تسير إليه. قد تسير سيرا عاديا، وقد ترتقي في درجات ومقامات إلى أن تصل إلى أعلى درجة لله سبحانه وتعالى. لذلك لما قابل الفضيل ابن عياض رجلا ناهز 60 من عمره سأله: كم عمرك؟ قال: 60. فقال: سبحان الله، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله. دقة الكلام، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، بمعنى منذ أن ولدت وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. فأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يسير وإنما يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الارتقاء ما هو إلا درجات، أعلى هذه الدرجات هي محبة الله سبحانه وتعالى، فكل ما قبلها إنما يرمو ويصبو إليها، وكل ما بعدها إنما هو ثمرة من ثمراتها. والله الذي لا إله إلا هو، ما خلق الله في جسدك قلبا ينبض إلا من أجل أن يحب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، بل ما قامت الدنيا كلها إلا على ذينك الحرفين الحاء والباء، الحب، ولا حركة ولا سكون في هذا الكون إلا وهي قائمة على ذينك الحرفين الحاء والباء، الحب. لكن أهل الباطل جعلوه في الخنا والزنا والفجور، وأهل الحق جعلوا الحب لله الواحد الديان. آهٍ لو تعلم قدر حب الله لك لأحببت الله سبحانه وتعالى ولاستغنيت بحبه عن حب ما عداه وحب ما سواه. ذكر العلماء أيضا أن العبد المؤمن لا يرتقي فقط، بل إنما يطير إلى الله كما يطير الطائر ليحلق في السماء. فكم من نفوس تحلق حول الحش، أما نفوس المحبين فإنما تحوم حول العرش. نفوس الباطلين تحوم حول الحش، حول القمامة والزبالات أعزكم الله، أما نفوس المحبين فإنما تحوم وتجول حول العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى وجل في علاه. فأنت في طيرانك وسيرك إلى الله كالطائر، والطائر لا يطير كما نعلم إلا بثلاثة أشياء رئيسة، أولها الرأس وثانيها الجناحان، برأس وجناحان، فإن فقد الطائر رأسه عدمت حياته ومن ثم لا يستطيع الطيران، وإن فقد أحد جناحيه قل طيرانه، وإن فقد الجناحين فلا طيران له. ما هو رأسك التي تطير بها إلى الله؟ هو حب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، والجناحان هما الخوف والرجاء، لكن الأساس الرأس وحب الله سبحانه وتعالى، هو رأس المقامات ورأس الدرجات وعمودها، كل ما قبله من توبة وصبر وزهد إنما ليوصلك إلى محبة الله، وما بعدها من شوق ورضا وأنس بالله إنما هو ثمرة من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى. يلخص النبي صلى الله عليه وسلم القضية الواسعة القضية الكبيرة قضية الإيمان في كلمتين: الإيمان السلاح الذي يتسلح به المؤمن في مجابهة مغيرات الدنيا وفي مواجهة صراع الحياة، السلاح الذي لا يمكن أبدا أن ينتصر المسلمون إلا به، فإننا لا ننتصر على عدونا بعدد ولا عدد إذا كان الإيمان خاويا واليقين فارغا، إنما ننتصر عليهم بأخذنا بالأسباب قدر الاستطاعة، واعد لهم ما استطعتم. أما السلاح الرئيس هو إيماننا بالله، هو يقيننا بالله سبحانه وتعالى، بدون إيمان يبطل كل إعداد، وبدون إيمان تبطل كل ذخيرة. نعم الإيمان. يلخص النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو رزين العقيلي يسأله: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. انتهت القضية، هذا هو الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. بل نفى الإيمان صلى الله عليه وسلم عمن انتفت عنه هذه القضية، قضية المحبة لله ولرسوله، قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انتهت. بل إن الطاعة لن تجد لذتها ولن تجد حلاوتها إلا إذا أحببت ربك. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. آه لو عبدت ربك بالحب، شتان من يأتي ليأخذ الأجر ومن يأتي ليتقرب من الرب، شتان. منا من يأتي لصلاة الجمعة هدفه أن يسقط الفريضة من على عاتقه، سقطت وأخذت الأجر، لكن هناك من يأتي بالحب لا يكتفي بالأجر، وهذه أيضا في معاملات الدنيا، هناك أجراء وهناك محبون لرب الأرض والسماء. فرق بين الأجير والمحب. الأجير همه أخذ الأجرة، إسقاط الفريضة، أما المحب فلا يقتنع بهذا، لا 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 أخذ الأجر. فرعون نفسه، فرعون عندما جاءه السحرة قالوا: أئن لنا لأجرا، همهم الأجر، هؤلاء تجار فجاءوا يطلبون الأجر، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بيطمئن الأول، هناك عقد بيني وبينك، في أجر ولا ما فيش؟ في أجر أشتغل، ما فيش أجر من الشغال، هذا فعل الأجير. قال: نعم. ثم رغبهم فيما هو أعلى وأعظم من ذلك، قال: مسألة الأجر هذه مفروغ منها، أما إني سأهب لكم ما هو أعظم من الأجر، وإنكم إذن لمن المقربين. ده أنا هقربك مني كمان. هكذا أنت عندما تأتي لتؤاجل لتأخذ الأجر، فإنك تريد أن تنتهي من صلاتك، تريد أن تنتهي من صومك، تريد أن تنتهي من عمرتك، من حجك، تسقط الأمر من على عاتقك. أما إن جئت بالحب فلا لا 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 تريد أن تنصرف من بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا وقد غفر الله ذنبك وقبل توبتك وقبل دعائك. فإن قمت من صلاتك وخرجت تركت أعظم جزء فيك حتى تعود إليه، إن سجدت بجسدك سجد قلبك وقام جسدك لكن قلبك ما زال ساجدا، فهو في رحاب الله سبحانه. لماذا جئت بالحب؟ لا أريد أن أنصرف؟ من منا يريد أن ينصرف من بين يدي محبه؟ إذا كان أهل الدنيا إذا أحب أحدهم الآخر فإنه يجالسه لا يعد معه الوقت ويمضي الوقت مع الوقت مع الوقت ولا يشعر به ويقول ما أسرع الوقت قد مضى. أما الذي يأتي للآجر فإنه يحسب الوقت الذي يمر عليه وهو بين يدي الله، فيحسب للإمام كم صلى من الوقت، كم قال من التسبيح، كم استغرق في الركوع، كم استغرق في السجود، ثم بعد ذلك يعاتبه إن زاد لحظات على صلاته. أما المحب فيعاتب الإمام على نقره لصلاته وسرعته فيها لأنه ألقى لقاءه مع حبيبه وربه سبحانه. آه لو جئنا لنعبد ربنا بالحب. قابل عيسى بن مريم ثلاثة قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم، قال ما بكم؟ قالوا الخوف من الله. قال حق على الله أن يؤمن من خافه. ثم قابل ثلاثة آخرين أشد نحولا وتغيرا منهم، قال ما بكم؟ قالوا نرجو أن يؤمننا الله وأن يدخلنا الجنة. قال حق على الله سبحانه أن يعطيكم ما ترجون. ثم وجد ثلاثة أشد وأشد نحولا وتغيرا، لكن وجوههم كالمرائي من النور، ظهر النور على وجوههم. قال من أنتم؟ قالوا نحن المحبون. قال أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون. عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه؟ ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه؟ وحبه سبحانه وتعالى يسد فاقتك كلها، فكيف وده؟ ووده ينسيك ما دونه، فكيف لطفه سبحانه؟ حب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وهناك علامات لا بد أن يراعيها المرء ليعلم أن الله قد أحبه. ليس الموضوع أن تحب، وإنما الموضوع أن تحب. ليست القضية في أن تحب، ولكن القضية في أن تحب. لكن هناك علامات أعطاها لك ربك وأعطاها لك نبيك صلى الله عليه وسلم لتعلم أن الله بها يحبك. أولى هذه العلامات التوفيق وحسن التدبير. التوفيق، منذ صغرك يوفق الله سبحانه وتعالى لك من يقوم على رعايتك في رضاه، ليس فقط أن يرعاك في دنياك وأن تنمو، لا، وإنما يهتم أيضا بآخرتك، وكأنك تصنع على عين الله، كما قال الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيوفق الله سبحانه وتعالى لك أبا أو أما أو أي رجل يأخذ بيدك إليه ويدلك به عليه سبحانه وتعالى، فلا تجد انحرافا وتجد التوفيق والسداد من الله حتى يكون ربك سبحانه وتعالى سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذت به ليعيذنك، كما جاء في الحديث القدسي. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده وكنت رجله، فإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ به لأعيذنه. هذه علامة توفيق والسداد، أن يوفق الله سبحانه وتعالى لك من يأخذ بيدك من صغرك حتى كبرك ليوصلك إلى باب الأمان. من هذه العلامات أن يضع الله لك القبول في الأرض، أن يأنس بك الخلق، أن يحبك الناس. حب الناس من حب الله سبحانه وتعالى لك. فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ العلوي فيحبه أهل الملأ العلوي، ثم يوضع له القبول في الملأ السفلي. أما إن أبغضه الله نادى جبريل فيبغضه جبريل فيبغضه أهل الملأ العلوي، وبالتالي يبغضه أهل الملأ السفلي. حب أهل الملأ السفلي من حب أهل الملأ العلوي، من حب الرب العلي سبحانه وتعالى. من هذه العلامات الابتلاء،
الابتلاء. كثير من الناس يتهم ويسيء الظن بربه إذا ابتلاه الله. والابتلاء سنة من سنن الحياة، بل قال الإمام مالك: كنا إذا رأينا الرجل لا يبتلى في الطريق شككنا فيه. إذا وجدنا العالم أو أي إنسان لا يبتلى نشك. الإمام الشافعي لو مر عليه 40 يوما لا يبتلى يرجع لنفسه: ماذا فعلت؟ ناس ينظرون إلى الابتلاء اليوم نظرة سطحية جدا، انتقام، عذاب. هذا ليس للمؤمن. المؤمن الموحد: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ طالما قلت آمنا فالطريق ليس مفروشا بالورود، في راحة قلبية والله مع هذا الابتلاء وهذا الذل والانكسار، لكن في راحة قلبية، دي أهم شيء. إنما في السطح كده في ابتلاءات، في امتحان. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعظم الأجر ما عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله وشدد عليهم في الابتلاء. أبو سعيد الخدري يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فيشعر بحرارة المرض من فوق اللحاف الذي كان يتغطى به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما أشدها عليك يا حبيب الله، ما أشدها عليك؟ فيقول: نحن معشر الأنبياء يضعف لنا في البلاء ويضعف لنا في الأجر، يضعف لنا في البلاء. الابتلاء علامة حب من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإنما يبتلى المرء على قدر دينه، كما قال أبو سعيد تتمة الحديث: من أعظم الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان فيه رقة خفف عليه في البلاء، حتى يدعه البلاء يمشي على الأرض ليس عليه وزر. هي دي الحكمة يا أخي. إما أنت صاحب ذنب أو مقصر في طاعة الرب. إذا لم تذنب ففي تقصير في الطاعة، والله قد أعد لك درجة عنده في الجنة لم تبلغها بطاعتك، فبما تبلغها؟ لماذا؟ انظر لحكمة الابتلاء حتى لا تظن سوءا بربك ولا تتهم ربك في حكمته في أفعاله بك. لك درجة يا مؤمن، يا موحد، يا من آمنت بالله ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لك درجة في الجنة. وقد تكون مقصر في أعمالك الصالحة فلم تبلغ هذه الدرجة بأعمالك، فبما تبلغها بالابتلاء؟ وأن يلهمك الله الصبر عليه لينقيك من ذنوبك لتقابل ربك سبحانه وأنت ليس عليك وزر. أيضا من علامات محبة الله لك أن يعسلك الله. إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: أن يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله فيرضي به من حوله عنه. يكون آخر عمل لك في الدنيا عمل صالح يشهده الناس فلا يذكرونك إلا بهذا العمل الصالح. تموت في يوم جميل زي يوم الجمعة، فيبقى الذكرى اللي انت خلتها أنك مت يوم الجمعة مثلا. يوفقك لعمل صدقة جارية، لسعي مثلا في كذا، والناس يشهدون دون قصد منك، لكن الله قد أطلعهم حتى يكتب لك أثرك وذكرك بعد موتك فيترحم عليك الناس بهذا العمل الصالح. إذا أحب الله عبدا، حديث في المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله؟ قال: يوفق له عملا صالحا. انظر إلى لفظ الحديث، يعني وكأن العمل هو الذي زف إليه ولم يسع هو. ربنا سبحانه يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله فيكون آخر أجل هذا العمل الصالح فيرضي به من حوله، فإن ذكروه لا يذكرونه إلا بهذا العمل الصالح. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. نعم عباد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحب. أما عن علامات محبة العبد لربه فهذا إن شاء الله نسرده بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لكن جزاكم الله خيرا، تقدموا قدر استطاعتكم للأمام فقد امتلأ المسجد وإخوانكم، جزاكم الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عرفنا العلامات التي يتبين لنا بها حب الله لنا: التوفيق، القبول، الابتلاء، التعسيل، أن يعسلك الله سبحانه وتعالى. أما علامات محبة العبد لربه، وهذه اسمها لوازم المحبة، لأننا لو قلنا من يحب الله لادعى الجميع أنهم يحبون الله، ولو كانت الأمور بالدعوة لادعى الخلي حقة الشجا. كل الناس يدعي المحبة، توجد دعوة المحبة، لكن المحبة الفعلية موجودة، هذا ما نريد أن نعلمه. كيف يتبين لك فعلا أنك تحب الله؟ هذه أولها. تحب الله؟ نعم. هل تعرفه؟ هل تعرف ربك؟ لأنه لا يتخيل أن تحب من لا تعرف، مش حد يحب من لا يعرف، لابد أن تعرف ربك. نعم أعرفه. كيف عرفت الله؟ بما عرفته؟ تعرف عنه إيه سبحانه وتعالى؟ عرفت أنه الرحيم. وهل نزلت الأسماء لتعرفها، لتعرف أن الله الرحيم، الرحمن، الرازق، الحي، القدوس، الملك؟ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هل استعملت هذه الأسماء ودعوت ربك سبحانه وعبدته بها؟ عرفت أنه الرحيم، فماذا صنعت بالرحيم؟ هل استرحمته؟ هل فعلت موجبات الرحمة، الأشياء التي يرحمك الله بها؟ ما هو دي من لوازم بسم الله الرحيم. أنا عرفت أنه الرحيم. انظر في الحديث القدسي، ينادي المولى سبحانه وتعالى علينا جميعا قائلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طيب نعمل إيه؟ فاستهدوني أهدكم. كلكم جائع إلا من كسوته، إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. كلكم يخطئ بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. علمت أن الله هو الرزاق، فلما تعلق قلبك برزقك في غير الله ورحت تذل نفسك لغير الله؟ علمت أن الله العزيز الغالب القهار، فلما خفت غيره سبحانه وتعالى؟ علمت أنه الرقيب الشهيد، فلما راقبت وأشهدت غيره على عملك ونظرت إلى أعين الناس ومدحهم وثنائهم عليك ولم تنظر إلى مراقبة الله لك؟ ما فائدة المعرفة وأنت لا تستعملها؟ استرحم ربك، استغفر ربك، استهد ربك، خف من ربك، اطلب الرزق من ربك، يتعلق قلبك بالله وليس بأحد سواه. هنا قد عرفت الله سبحانه، وآه لو عرفته. إذا عرف الإنسان ربه أحبه، وإذا أحبه أقبل على ذكره، فإن أقبل على ذكره نسي غيره، عندئذ زهدت في الدنيا وأقبلت على الآخرة وانتهت القضية. بعد معرفة الله فإنك لا تأنس بعد ذلك بالخلق، دي العلامة الثانية من لوازم المحبة، بعد معرفة الله الأنس به. فبعدما كنت تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة، تستوحش من الخلق وتأنس بالخلوة. الخلوة مع من؟ مع الله. تأنس بمن؟ بالملك، بالعزيز الجبار المتكبر، الملك القدوس السلام المؤمن سبحانه وتعالى. فيصير أفضل لحظات حياتك وأنت بين يدي ربك وحدك في خلوة بين الله، تأنس بذكره، بدعائه، بالمصحف، بالقرآن، بذكر الله سبحانه. فيوقفك الله بين يديه، ويهديك الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتك إليه، ويدلك به عليه، ويوقفك بين يديه، حياتك وأنت تذكر الله. فبعد ما كنت تستلذ بالمعاصي والملهيات يصبح هذا كله جرائم في حق ربك سبحانه وتعالى، ويصير أغلى وأنفض لحظات حياتك وأنت في خلوة وأنت مؤتنس بالله سبحانه، الخلوة بالله. ثم من لوازم هذه المحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف لما جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإن الله يحبنا أشد حبا منكم، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه آية عرفت بعد ذلك بالآية الفاضحة، وهي في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا كعب أنت ومن معك تدعون أنكم تحبون الله، علامة حبكم لله أن تتبعوني على دين الذي جئت به، فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا أمره اجتنبوا نهيه أوثروا طاعته، تؤثر طاعة الله سبحانه وتعالى عندئذ يحبك الله، يثني عليك، يثيبك، يقبلك سبحانه وتعالى وجل في علاه. لما ادعى الناس حبهم لله سبحانه وتعالى فطولبوا بإقامة البينة، لأن المسألة مش بالدعوة، أقم البينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم طولبوا بتزكية هذه البينة، أن يزكوا هذه البينة بعد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتزكيتها بقوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتوقف كل المحبون وثبت المجاهدون، ثم أعلموا بعد ذلك أن نفوسهم ليست لهم، نفوسكم ليست لكم، فلتبيعوا نفوسكم لله سبحانه وتعالى. فلما علموا شرف البيعة وفضل الثمن وجلالة وعظم من يشتري ومن أجري العقد على يديه باعوا أنفسهم لله، فجاءتهم البشرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. معرفة الله سبحانه، الخلوة بالله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن من حب الله لك أن يبتليك، ومن علامة حبك لله أن تصبر على هذا البلاء. لذلك قال العلماء من ادعى أربعا دون أربع فهو كذاب، من ادعى حب الجنة ولم يعمل بطاعة الله فهو كذاب، ومن ادعى الخوف من النار ثم لم يطرق معصية الله فهو كذاب، ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحب العلماء والفقراء فهو كذاب، ومن ادعى حب الله ثم شكى بلواه للناس فهو كذاب. صبر، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فلتصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى، هذه علامة من علامات حبك لله. لا تشكر رحيم لمن لا يرحم. دخل أحدهم على أحد العلماء فقال من أنتم؟ قالوا نحن نحبه، فرماهم بحصى وطوب بجواره فهربوا، قال أنتم كذابون، لو أحببتموني لصبرتم على بلائي. لو أحببت ربك اصبر على بلاء الله، فكما قلنا ليس انتقاما وليس عذابا وإنما تمحيص، ربنا بيمحصك، ربنا بيطهرك حتى تلقاه ليس عليك ذنب. أيضا من علامات هذه المحبة الإكثار من التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الناس اللي بتزهد في النوافل يقول لك دي سنة، الصحابة كانوا يدوروا على السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا ليتركوها وإنما ليلتزموا بها ويفعلونها. ما تقرب عبدي إلي بشيء، حديث القدسي، أحب إلي مما افترضت عليه، أعظم شيء وأفضل شيء يتقرب به العبد لله الفرائض، وبعد ذلك ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال. ما في أعظم من أن تتقرب إلى الله من فريضة، لا يتقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من الفريضة، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإن أحببته تكملة الحديث كنت سمعه وكنت بصره وكنت الذي ذكرناه في أول الخطبة. يبقى الإكثار من النوافل بعد الفرائض أيضا من لوازم المحبة، الإكثار من ذكر الله ليس مجرد الذكر، فإن المنافق يذكر أما أنت فلا بد أن تكثر. الفرق في الذكر بين المؤمن والمنافق هو كثرة الذكر لا مجرد الذكر. قال تعالى وإذا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. علماء اللغة علمونا أن لا وإلا النفي والاستثناء عندما تزيحهما يفيد الإثبات. لا يذكرون الله إلا شيل لا وإلا يبقى يذكرون الله قليلا، يبقى المنافق بيذكر بس ذكره قليل. أما أنت انظر بقى عندما ينادي عليك ربك لتذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا بل أكثر ذكرا وأعلى ذكرا. فالمؤمن يذكر الله كثيرا لا سيما في مواطن عند أخذ مضجعه، فإن الإنسان لا يذكر عند نومه إلا من يحب، خلاص بقى خلى من مشاغل الدنيا ويأخذ مضجعه ينام، فالذي يأتي في خلده وعقله هو من يحب. لذلك شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أذكار النوم، إذا أخذت مضجعك قل باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين، وجهت وجهي إليك، انظر إلى جمال الحديث، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، الأمر منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. إن مت مت على فطرة الإسلام، مت في هذه الليلة مت على فطرة الإسلام. الثاني عندما تقوم من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، فيكون آخر شيء في كل هجعة وأول شيء عند هبوبك، آخر شيء تذكره هو الله وأول شيء تذكره هو الله، دليل على محبتك لله. الثالث في ذكر الله الصلاة، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، يبقى ترمي همومك وتأتي لتذكر ربك في صلاته، يبقى ما تعدش على ربك بقى سبحانه وتعالى، لا تستكثر إن طال بك الإمام أو فأنت مع الله في ذكر لله سبحانه وتعالى كما بينا ذلك. فرق بين الأجير والمحب، إيتي للصلاة بالحب، صم بالحب، تجوع وتعطش لكنك تحب، هذا ليه؟ ترك طعامه وشرابه من أجل، تدفع المال لتعتمر، خلاص انسى المال بقى لأن الله سيخلف عليه، فأنت في رحاب الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. أيضا من مواطن الذكر عند الشدائد والأهوال، عند الشدائد والأهوال عندما تنزل بك شدة أو هول فأول ما تتذكر هو الله، هذا يدل على حبك لله. كثير منا عندما ينزل به شدة يبحث عن جار عن قريب عن معرفة عن واسطة عن وسيلة من البشر وينسى الله سبحانه وتعالى. ما ترفع يدك لله سبحانه وتعالى، لأنك في الشدة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ده بالكلام في الحرب والجهاد، إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه واذكروا الله كثيرا في الحرب. ليه؟ لأن أهل الجاهلية وهم أهل جاهلية، في الجاهلية كانوا يتباهون بذكر من يحبون وقت الحرب والنزال، حتى لو كان من النساء الواحد فيهم يتباهى أن يذكر محبوبته وهو يحارب العدو، يعني عنترة بن شداد وهو بيحارب العدو يقول لمحبوبته ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارك ثغرك المتبسم، درايق يعني عايز يقول لمحبوبته انظر وددت عند الحرب والشمس قد ألقت بأشعتها على معادن السيوف فصنعت بهذه الأشعة وميضا، هذا الوميض ذكرني بأسنانك ولمعانها عندما تضحكين في ضوء الأمر فوددت أن أقبل السيوف لأنها ذكرتني بذلك. فالله يقول سبحان الله أفأنتم في حبكم لله تكون من هؤلاء في حبهم للخنا والفجور؟ فلتذكروا الله عند الشدائد والأهوال، هذا علامة حب، لما ينزل بك شدة وهول تذكر ربك، هذا علامة حبك لله سبحانه وتعالى، تقدم من تذكره. سريعا، من علامات هذا الحب، بل هو عين المحبة، خلي بالك، عين المحبة أن تقدم ما تحب، أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت، وهذه شقة جدا على النفس. لذلك سميت عين المحبة، أن تقدم محبوباته على محبوباتك، ولأنها صعبة فلتستعن على ذلك بأمرين. أولهما ذكر النسبة بينك وبين الله. أي النسبة اللي بينك وبين ربنا؟ على العبد، أنت عبد لله وهو لك رب، وليس فيه شيء من العبودية وليس فيك شيء من الربوبية. فإن تركت محبوباتك لحبه فإنما تركت ما تحب لله العلي الكبير، مولاك، إلهك، ربك، خالقك، رازقك، لا تتركه لأحد من البشر. تذكر أنك عبد لله، ملكه، ملكه سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للولد الذي عق أبيه أنت ومالك لأبيك، فلتكن أنت وما تملك لله، فلتدع ما تحب لحب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تتذكر نعم الله عليك، إحسان الله لك، كم من نعمة يزديها لك، كم من فضل يجره لك ويوفق له سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الضعيف اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي، لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي، لأن الإنسان عبد الإحسان، ومن أحسن إليك أكثر من ربك؟ لا أحد سبحانه وتعالى وجل في علا. تذكر ده يشجعك ويساعدك أن تقدم أيضا الغيرة على الله. إخوان، الغيرة على الله، وهي تشمل أمرين. الأمر الأول إن عصي الله تغار على ربك أن يعصى على أرضه وتحت سمائه، وأيضا في طاعة الله إن وجدت مثلك يعبد الله أكثر منك فالتغار. محمد بن عثمان التركستاني قال ما تعبد أحد لله بعبادة إلا فعلت نظيرها وزدت عليها، غيرة على الله، بغير على ربه، لماذا يعبد ربي مثلي أكثر مني وأكثر أحسن مني فيه. ثم أخيرا حبك للقرآن، حبك للقرآن هو علامة حب للواحد الديان، فهو كلام الله، هو كلام الله سبحانه، هو رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، هو منهاجنا، هو دستورنا، هو الكلام الذي به تطيب المجالس، فنطيب مجالسنا ونعطر أفواهنا بكلام الله سبحانه، فهي علامة كبيرة على حبنا لله. نسأل الله أن يوفقنا لحبه، اللهم وفقنا لحبك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لحبك ولكل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم وفقنا لحبك ولكل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. احفظ مصرنا أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، سماءها وأرضها، نيلها ومنشآتها. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وأذى المؤذين، وإفساد المفسدين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي الأمين. احفظ أمة حبيبك بحفظك يا خير الحافظين، احفظ أمة حبيبك بحفظك يا خير الحافظين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.